الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. بعد أن وقفنا من أقسام الحديث على تقسيمه من حيث طرق وصوله إلينا، وعرفنا في الدروس الستة السابقة، ونحن اليوم في الدرس السابع، عرفنا أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، وأن حديث الآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، وأن كلا من أحاديث الآحاد قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. ووقفنا عند تقسيم آخر للحديث من حيث من يروى عنه ذلك الحديث، ومر معنا المرفوع والموقوف والمقطوع، كما مر معنا تقسيم الحديث من حيث كثرة رواة حديث بالنسبة لحديث آخر إلى عالي ونازل. فالحديث الذي قل رجال سنده عالي بالنسبة للحديث الآخر الذي كثر رجال سنده، وعرفنا أنه لا يعول على العلو إذا لم يكن يرتبط هذا العلو بثقة الرواة الناقلين. ومما مر معنا وهو الموضوع الأهم، تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود من حيث الاحتجاج به، من حيث القبول والرد، من حيث الاحتجاج به، من حيث القبول والرد. مر معنى تقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف، وعرفنا وهذا سنبني عليه درسنا هذا ودروسا أخرى، لأن هذا هو التقسيم الأهم. عرفنا أن الحديث الصحيح له خمسة شروط: الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني العدالة في كل الرواة، والشرط الثالث الضبط في كل الرواة، والشرط الرابع السلامة من الشذوذ، والشرط الخامس السلامة من العلة القادحة. ومما تقدم معنا أن الحديث الذي يتصل سنده ينقسم إلى قسمين أو يتنوع إلى نوعين. أما النوع الأول فهو المسند، وعرفنا أنه الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل سنده من راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرط المسند أمران: اتصال السند، وكونه مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني مما اتصل سنده هو المتصل، وهو ما اتصل سنده بسمع كل راو من شيخه، إلى آخر السند، إلى منتهى. وهذا المتصل قد يكون مرفوعا أي مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. وعرفنا أن الموقوف ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن المقطوع ما روي عن التابعين أو من بعدهم. وعرفنا أن المسند وأن المتصل كل واحد منهما قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وقلنا وقد يكون كذبا وقد يكون كذبا. وعرفنا أيضا أن الموقوف هو ما روي عن الصحابة ليس حجة إلا إذا كان له حكم المرفوع، ومما له ومما تقدم معنا أن الموقوف الذي له حكم المرفوع منه قول الصحابي أمرنا أو نهينا، ومنه قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه قول الراوي عن الصحابي عندما يروي الكلام يقول يرفعه أو يرويه أو يبلغ به، ومن المعروف أن الصحابي لا يرويه لا يرفعه لا يبلغ به إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن من الموقوف الذي له حكم المرفوع أن يقول الصحابي كلاما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه كبعض أمور الغيب ونحوها، ويستثنى من ذلك ما إذا عرف عن الصحابي أنه يروي من كتب بني إسرائيل، فمن المحتمل أن يكون الذي رواه وإن لم يكن فيه مجال للرأي أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون أخذه عن أخبار أهل الكتاب، فهذا لا يعطى حكم المرفوع. وهناك أمور أخرى كذلك تلحق بذلك. ومما تقدم معنا وأننا وقفنا عند بعض شروط الصحيح، وهو وقوفنا عند شرح العدالة. قلنا من شروط الحديث الصحيح أولا اتصال السند مهم، والثاني العدالة في كل الرواة، والثالث الضبط في كل الرواة. مر معنا أن العدالة يتصف بها الإنسان إذا وجدت فيه الشروط التالية: مسلم، مبالغ، عاقل، سالم من الفسق، وسالم من خوارم المروءة. وخوارم المروءة لا يشترط فيها أن تكون محرمة، فبعضها محرم وبعضها مباح. ومما تقدم معنا أن الفسق يكون بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، والمروءة هي أن يتخلق بخلق أمثاله من أهل الفضل والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اتصف بما لا يليق بهؤلاء فإنه لا يكون عدلا ولا تقبل روايته. وعرفنا أن مر معنا أن صفات المروءة أو ما يخرم المروءة يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الزمان، باختلاف المكان. فالمشي حافيا قد يكون في زمان أو في مكان ليس خارما للمروءة، وفي زمان آخر أو مكان آخر قد يكون خارما للمروءة وهو مباح. المعصية الصغيرة، المعصية الصغيرة إذا لم يكن هناك إصرار عليها لا تفقد الإنسان العدالة، ولكن المعصية الصغيرة إذا كانت تدل على خسة النفس وانعدام المروءة فإنها تكون من خوارم المروءة، تنفي عن الإنسان صفة العدالة. فالذي يسرق بيضة أو برتقالة أو يأخذها من صاحبها ويهرب يختلسها أو يسرقها خفية فهذا معصية، ولكن ليس من الكبائر، ولكنها معصية. ومع هذا فإنها تجعل هذا الإنسان مخروم المروءة، انخرمت مروءته فلا يكون عدلا. هذا أهم ما تقدم معنا في الدروس الماضية، وهي 6 دروس، وهذا الدرس 7 نتكلم فيه الآن عن الروايات التي اختل فيها الشرط الأول وهو اتصال السند. أنواع ما لم يتصل سنده، أنواع ما لم يتصل سنده. الذي لم يتصل سنده اختل فيه شرط من شروط الصحيح، نعم، وهو اتصال السند، وهو ضعيف. فما لم يتصل سنده من أنواع الضعيف. هذه الأنواع، من الضعيف له أنواع كثيرة كما تقدمنا، له أنواع كثيرة ما فصلناها، بعضها بسبب عدم اتصال السند. فهذا الذي لم يتصل سنده يمكن هذه الأنواع أن نقسمها إلى أقسام، منها المرسل، ومنها المنقطع، ومنها المعضل، ومنها المعلق. هذا انقطاع ظاهر يوجد عندنا، سيأتي معنا نوع من المنقطع الذي انقطاعه خفي، هذا ما لم يتصل سنده ويكون عدم الاتصال ظاهرا. وهناك انقطاع يعني عدم الاتصال خفي سيأتي ان شاء الله، هذا ما بدنا نحكي عنه اليوم، هذا عدم الاتصال الظاهر. وهناك عدم اتصال ولكنه خفي. أما المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة التي تلقاه بها، يعني لم يذكر ممن سمع هذا الحديث. يقول الأخ اسم الصحابي، هذا ليس شرطا. الصحابي يروي عنه التابعون، ولكن التابعي يروي عن تابعي آخر، والتابع الثاني يروي عن ثالث أحيانا، وهذا كثير حتى في الصحيحين. ثلاثة من التابعيين يروي بعضهم عن بعض، ويمكن للتابع أن يروي عن الصحابة، فبعض التابعين روى عن الصحابة رضي الله عنهم وروى أيضا عن التابعين، والتابعون روى بعضهم عن بعض. من حيث الكثرة تابعي عن تابعي أو تابعي عن تابعي عن تابعي كثير جدا، لكن من القليل أن يروي أكثر من ذلك، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي 4 5 6، وهذا نادر. إذن المرسل ما رواه التابعي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الواسطة التي تلقاه بها عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما ذكر معنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عم نكتب بالدفتر على اللوح، بدنا نكتب صلى الله عليه وسلم، نعم بدنا نكتب، وما نكتب صاد ولا صلى، عم نكتب صلى الله عليه وسلم. والأهم من هذا أن تتحرك ألسنتنا بصلاة وسلام نابعين من قلوبكم الطيبة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منصلي ومنسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتحرك في قلوبنا محبة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهذا من أفضل القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله عز وجل، الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المرسل حكمه، هذا الدرس درسنا للمبتدئين أم للمتوسطين؟ للمبتدئين، لذلك لا نتعمق في بعض الأمور. حكم الحديث حكمه عند المحدثين، حكمه عند المحدثين ضعيف، المرسل ضعيف، قلت عند المحدثين، هذا القول معتمد عند المحدثين. في بعض الحالات وضمن بعض الشروط، بعض الأصوليون يعملون بالمرسل، بعض الأصوليين، هذا بعلم الأصول استنباط الأحكام، لا مانع من ندرس علم أصول. نحن الآن عندنا دروس مصطلح للمبتدئين، وبعد درس المصطلح إذا أحيانا الله ويسر لنا للمبتدئين درس إيش حكينا؟ مواريث فرائض. ومن يومين ثلاثة قال ما ممكن تعملنا درس أصول للمبتدئين، قلت له بعد الفرائض إن شاء الله. إن شاء الله حكمه عند المحدثين ضعيف. ليش؟ لأن التابعين يروي بعضهم عن بعض في كثير من الروايات، هاي في كثير من الروايات زدت لازمي، يعني ما ونادي. نحن لو عرفنا انه هالتابعي روى عن صحابي وحذف صحابي بكون الحديث كأنه متصل، لان الصحابة عدول. لا، وسيأتي معنى هذا البحث ان شاء الله. لو عرفنا انه المحذوف صحابي، لو قال التابعي حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الامر. لكن لو قال من اتباع التابعين حدثني رجل ثقة، لا يعتبر. لكن اذا بقول حدثني احد الصحابة والتابع ثقة وكلامه موثوق، هذا لا غبار عليه، استناد يعتبر في حكم المتصل. الصحابة يروي بعضهم عن بعض في كثير من الروايات، وهذا موجود مثل ما قلت لكم بكتب الحديث كله. والكثير أن يروي تابعي عن تابعي أو تابعي عن تابعي عن تابعي، ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض. إذا كان التابعون مذكورين ما في انقطاع، السند متصل. عودي يا ابني عود، أرجو عدم الحركة للدرس، واحد يفوت ويطلع ويقوم ويقعد، قدر الإمكان ما يتحرك الواحد بالقومي بالقيام والقعود. وإذا شفت واحد عم يمر ويخطم بلا، أنا أقول له لا تمر ولا تخطم، لأنه بيشغل الإخوة القيام والقعود والحركة. نعود، لأن التابعين يروي بعضهم عن بعض في كثير من الروايات، وبعض التابعين ليسوا عدولا او ليسوا ضابطين. وبعض التابعين لا يتصف بالعدالة، وبعضهم لا يتصف بإيش؟ بالضبط. لذلك نحن لا نثق بهذه الرواية، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رجل من التابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت نثق بك أيها التابعي، لكن عمن روى من لا ندري. الذين روى عنهم محتمل أن يكونوا ثقات، كأن يكون صحابيا أو تابعيا ثقة روى عن صحابي، ويحتمل أن يكون التابعي الذي روى عنه غير ثقة، لذلك هذا الحديث المرسل ضعيف. وهناك رأي للشافعي رحمه الله يفيد في هذا، وعند الشافعي يصح الاحتجاج بالمرسل الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرسل، إذا كان التابعي كبيرا. ووجدت فيما قبله شروط القبول قبل التابع اتصال السند والعدالة والضبط موجودة. بيكون إذا كان التابعي كبيرا ووجدت فيما قبله شروط القبول إذا تقوى بواحد من أربعة أمور. خليك معي شوي. مذهب الشافعي الحديث المرسل وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التابع شروط القبول موجودة والتابعي كبيرا، وسأشرح بعد قليل التابع الكبير، وتقوى بواحد من أربعة أمور. رايح اكتبها فوق هو لأربعة أمور وهي أولا أن يوافق قول صحابي. في صحابي ذكر حكم وثابت عنه، سيدنا عمر ذكر حكما رضي الله عنه وثابت عنه هذا الحكم، وجاءنا حديث مرسل أرسله تابعي كبير وشروط الرواية لعند التابع قوي. فالشافعي يضم هذا المرسل لقول الصحابة ويعمل به ولا يجتهد لا يقيس، بدل ما يأخذ حكم باجتهاده لا ما بيجتهد. هاي صحابة، هذول سادتنا الصحابة رضي الله عنهم قالوا، وهي روي عن النبي فيه حديث صلى الله عليه وسلم وهو مرسل يتقوى هذا بهذا ويكون خيرا لي من أن أجتهد وأقيس. احتج الشافعي بالمرسل بهذه الشروط، أن يوافق قول صحابي. ما وافق قول صحابي؟ أن يوافق قول عامة أهل العلم. وتجد مثل هذه المسائل، من قال بهذا الحكم ومن لم يقل، كثيرا في سنن الترمذي. أحيانا يروي حديث الترمذي ممكن يكون مسند أو مرسل والحكم قول عليه عامة أهل العلم، يعني عامة أهل العلم من التابعين وأتباع التابعين هذا قولهم، ويأتينا حديث مرسل يوافق قول عامة أهل العلم قول الشافعي أنا بعد اجتهد، أنا باخذ بهالقول اللي قال به عامة أهل العلم جمهور أهل العلم وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ممن سمعه. هذول شرطين ولا شرط واحد؟ الشرط هون بس واحد من هاي من هذين الاثنين يكفي. نحن بس كام واحد؟ أربعة أمور.